أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هذه الآيات الأخيرة من هذه السورة الكريمة، سورة القصص، يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى فيها عن الدار الآخرة، وكيف أنه يجعلها لمن لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا، وأن العاقبة الحسنة والجنة العظيمة لمن اتقى الله سبحانه وتبارك وتعالى. والمناسبة من هذه الآيات وما قبلها، قبلها كانت قصة قارون، فذكر الله عز وجل كيف أنه علا في الأرض، استكبر على من معه، إن فرعون علا في الأرض، كذلك تشبه به قارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليه. هنا العلو في الأرض، على فرعون وعلى هامان وعلى قارون، فالله عز وجل يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو، لا يطلبون العلو، لا يطلبون الاستكبار. فأرانا عاقبة الظالمين، ما الذي صنعه بفرعون وهامان وجنودهما؟ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، كانوا أصحاب خطيئة، أصحاب كبائر، كفروا بالله سبحانه وتبارك وتعالى، وتظاهروا في كفرهم على نبيهم موسى، على نبينا عليه الصلاة والسلام. فأرانا الله عز وجل كيف أخذهم أخذ عزيز مقتدر، فأهلكهم وأغرقهم وجعلهم عبرة وآية للناس. هؤلاء استكبروا بملكهم ووزارتهم وجنودهم، وهذا قارون من قوم مستضعفين في الأرض، قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. ولكن قارون تعجل، كان من قوم موسى، فتعجل البغي وتعجل العلو، ولم ينتظر وعد الله، وهو الذي كان يقرأ التوراة وكان يجيد تلاوتها، ولكن الكبر في القلب. مهما نزل من شيء من مطر على أرض وكانت الأرض غير صالحة، أو كانت الأرض صالحة ولكن البذور التي فيها غير طيبة، نبت نباتها نباتا غير حسن. الأرض الطيبة يخرج نباتها بإذن ربها، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فهذا الإنسان كان خبيثا في نفسه، كان فيه علو وفيه كبر في قلبه، فضحه الله وكشف ما به وأظهره، فابتلاه بالمال كما ابتلى فرعون بالملك وابتلى هامان بالوزارة، ابتلاه بالمال ففتح عليه من نعمة المال الكثير، فإذا به لا يراعي حق الله سبحانه تبارك وتعالى في ماله، ويعلو وتشبه بفرعون في علوه وفي فساده، وكاد للنبي موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا بالله عز وجل يجعله آية للناس حتى يعتبره، فخسفنا به وبداره الأرض. فالله عز وجل أخبر عن الأمم السابقة: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، منهم من خسف الله عز وجل به الأرض. منهم من أغرق، أهو الاثنين دول المذكورين هناك ذكرهم الله عز وجل بالتفصيل هنا. فالله عز وجل أهلك القرون بأن يرسل عليهم حاصبا، منهم من أرسلنا عليه حاصبا، منهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. الاثنين في هذه الصورة فرعون وقارون. عقب الله عز وجل في هذه الآيات في نهاية قصة قارون كيف أن المستضعفين الذين تمنوا مكان قارون، تمنوا مال قارون، كيف أنهم رأوا آية فقالوا ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. فتعجبوا من أمر أنفسهم، مترحمين على أنفسهم، متعجبين لتهورهم في أمانيهم، كيف تمنينا أن نكون مثل قارون. فالإنسان يربع على نفسه ولا يترك لنفسه هواها وعنانها، يتفكر فيما يشاء ويتمنى ما يشاء. إذا نظر إلى أهل الفساد لا يتمنى ما مع أهل الفساد، لأن العاقبة السيئة على هؤلاء تكون في الدنيا بالخزي وفي الآخرة بالعذاب العظيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري في صحيحه، وفيه أن امرأة كانت تحمل رضيعها على يدها، فمر بها إنسان ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فإذا بالله ينطق الغلام ويقول اللهم لا تجعلني مثله، اللهم لا تجعلني مثله. فتتعجب المرأة، ثم يمر أناس بامرأة يضربونها ويقولون سرقت، وهي تقسم أنها لم تفعل، فتقول اللهم لا تجعل ابني مثلها، فيقول اللهم اجعلني مثلها. هنا تراجع الأمر، تراد الأمر، المرأة وابنها، إن مر هذا الإنسان العظيم اللي ذو شارة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، مرجع يمص ثديها، يرضى يمص ثدي أمه، فيقول لها هذه المرأة الفقيرة وهذا الرجل العظيم. الرجل هذا ذو شارة من المتكبرين، نهايته إلى النار، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. وهذه مظلومة، هذه مظلومة، يقولون لها سرقت ولم تسرق، زنيت ولم تزني، فهي مظلومة فقيرة لها عند الله الجنة، فقلت اللهم اجعلني مثلها. فهذا صبي ألتقه الله عز وجل ليري العباد كيف يكون الأمر، مش كل شيء تراه وتفرح بهذا الذي تراه قد يسرك في الآخرة، لا، قد يضرك في الدنيا في العاجلة ويضرك أكثر في الآخرة. لذلك ارضى بما قسمه الله عز وجل لك. المؤمن يرضى ولا يصرف بصره إلى ما متع الله عز وجل به الناس حسدا وكمدا، يحسد الغير ويكمد في نفسه ويرى نفسه مظلوما، أدي آخرة الظالمين. فاعتبر هؤلاء وقالوا ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، لولا أن من الله عز وجل على هؤلاء المؤمنين لخسف بهم. هذه قراءة حفص عن عاصم، قراءة باقي القراء لخسف بنا، لخسف بنا، لفعل بنا كما فعل بهذا الإنسان، ويكأنه لا يفلح الكافرون. الشأن أنه لا يفلح الكافرون، أو كأنهم يتندمون على ذلك ويتوجعون لأنفسهم فيما تمنوه وما قالوا. فيختم الله عز وجل بهذه الآية العبرة، يجمع هذا كله، انظروا في القصة كلها، الآن خذوا هذه الموعظة، تلك الدار الآخرة، هذه الدار العظيمة الآخرة الجنة نجعلها للذين لا يريدون علوا استكبارا في الأرض ولا فسادا، لا يريدون أن يعلو، لا يريدون أن يكونوا ملوكا أو وزراء أو رؤساء، لا يريدون أن يكونوا أصحاب غنى فاحش، ولكن يرضون في الدنيا بالقليل كما رضي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين صلوات الله وسلامه عليه. قال لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ليسوا من المفسدين بترفهم، ليسوا من المفسدين بخطيئاتهم وأفعالهم القبيحة، والعاقبة يعني الحسنة الجنة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، يقول الله عز وجل يبين لنا إذا أتيت بحسنة فالله يعطيك ما هو أفضل منها. من جاء بالحسنة فله خير منها، وعرفنا أن الحسنة ضاعف إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وأعظم الحسنات مطلقة قول لا إله إلا الله، هذا أعظم الحسنات. من جاء بالحسنة فله خير منها، فله، فإذا قلنا الحسنات التي يفعلها الإنسان من الأعمال الصالحات فله خير منها، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. إذا قلنا لا إله إلا الله فلا خير من هذه، ما فيش خير منها. ويكون التفسير على ذلك إيه المعنى؟ من جاء بلا إله إلا الله فيعقبه الخير بسببها، فله الخير من هذه الكلمة وبسبب هذه الكلمة فله الخير العظيم عند رب العالمين سبحانه. فالله ما خلق الخلق ولا خلق السماوات ولا الأرض إلا لعبادتي، إلا لقول لا إله إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهذه أعظم ما يكون كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فعلى أن الحسنة كلمة التوحيد فلا خير من كلمة التوحيد، هي أعظم ما يكون لا إله إلا الله، فيكون المعنى فله خير من هذه بسبب هذه الكلمة، فمن قوله لا إله إلا الله له الخير العظيم عند الله. وإذا كانت الحسنات غيرها فله الحسنة مضاعفة 10 أمثالها إلى ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. ومن جاء بالسيئة، من جاء بالسيئة، وهنا محمول على معنى العكس في الحسنة، إذا كانت الحسنات الأعمال الصالحات بهنا السيئات الأعمال الغير الصالحة. إذا كانت الحسنة لا إله إلا الله، السيئة اللي هي أكبر الكبائر الكفر بالله والشرك به سبحانه، فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، جزاؤهم لا يظلمهم الله عز وجل، ولكن إيه اللي عملتموه في الدنيا، عملتم كذا جزاؤكم على هذا العمل الذي عملتم. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لرادك إلى معاد. هذه الآية وهي 85 من هذه السورة، الآية ليست مكية ولا مدنية، ليست مكية ولا مدنية. يعني لا نزلت في مكة ولا في المدينة، وكان الغالب أن يقال أن السور المكية يعني في العهد المكي، فتكون هذه في العهد المكي لأنها نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم مهاجر إلى المدينة في أثناء هجرته صلى الله عليه وسلم، لما مر على مكان خرج إلى أماكن لا يعرفها، لذلك احتاج إلى دليل يدله على الطريق، فكان معه أبو بكر الصديق ومعهما رجل من بني الجيل هاديا خريتا يعرف الطريق، رجل ماهر، رجل خبير بالطريق، فسلك بهم طرقا لا يعرفونها حتى يصل بهم إلى المدينة. فلما فلت أفلتوا من الكفار مر على طريق يعرفونها بالجحفة، يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه تحسر على ما فاته في مكة، وهو يحبها ويقول أنت أحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، صلوات الله وسلامه عليه. فأنزل الله عز وجل يبشره ويطمئنه، أنت أخرجوك منها سترجع إليها يوم من الأيام، إن الذي فرض أنزل عليك هذا القرآن وفرض عليك تلاوته وتحصيله أنزله وأتى به إليك، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، هيرجعك مرة ثانية إلى هذه البلدة التي خرجت منها، وهذا وعد الله ولا يخلف الله الميعاد. فالله عز وجل أرجعه إليها بعد خروجه منها 8 سنوات صلوات الله وسلامه عليه. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. قل لهؤلاء الكفار الذين ذهبوا يسألون ويتحرون وألغوا عقولهم وصدقوا اليهود وغيرهم، فسألوهم أنحن على الهدى أم هو على الهدى، فإذا بالكافرين وقد أضلهم الله، يقولون أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيل. قالوا لهم ذلك كذب الجميع لعنة الله على الكافرين. فالله عز وجل يقول قل لهم ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. من معه الهداية من الله سبحانه، ومن الذي هو في ضلال بين واضح، في تيه، في بعد عن الحق؟ قال له سبحانه: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، هو ما كان يرجو ذلك ولا خطر على باله عليه الصلاة والسلام أنه يكون رسول، ولكن غيره تمنوا هذا الشيء، عرفوا أنه يبعث في هذا الزمان رسول، عرفوا ذلك من اليهود، فإذا بهم يتمنون وينتظرون، وبعضهم يلقب نفسه بالراهب ويذهب ليتعبد علشان تنزل عليه الرسالة. ولكن الرسالة ليست كسبا من الإنسان، إنما هي وهب من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال له: ما كنت ترجو، أنت ما فيش يوم من الأيام أنت تمنيت أنك تكون رسولا، ما كانش على بالك، إنما الذي كان على باله صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله، فكان يتوجه إلى غار حراء ويعبد ربه سبحانه الليالي ذوات العدد، يتحنث أن يتعبد لله عز وجل في هذا الغار، حتى جاءه فجأه الوحي، فجأه الوحي، جاءه فجأة وبغتة من غير ما يكون على باله. ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، يعني ينزل إليه هذا الكتاب، إلا رحمة من ربك، أن يلقى إليك الكتاب، كأنه يلقى يأتي من بعيد، من السماء، من عند رب العالمين، فتتلقاه أنت، تلقي الشيء أو الإنسان لمحبوبه بما يحبه فيتلقاه. فقال: أن يلقى إليك، ولم يقل عليك، وإنما قال إليك. وفرق بين أن يلقى عليك وأن يلقى إليك. يلقى عليك تتحرف به فيكون صعبا عليك تلقيه، ولكن يلقى إليه كأنه يعطى إليك بهدوء، فتأخذه تتلقاه مرحبا به، حافظا له، مقيما له، محبا له، لست معه مع هذا الإلقاء معرضا، أو لا يكون إلقاء عنيفا، ولكن إلقاء لطيفا عليك. قال سبحانه: إلا رحمة، فذا يناسب قوله سبحانه يلقى إليك فيقول رحمة، لو قال عليك لا يناسب الرحمة، وإنما يقول هنا يلقى إليك الكتاب إلا رحمة، يعني ولكن كان رحمة من ربك أن نزله عليك فألقاه إليك، فلا تكونن ظهيرا معينا للكافرين. فنهاه وحاش له أن يكون معينا للكافرين، ولكن خطاب له ولأمته بالتبع: لا تعاون الكافرين في كفرهم، ولا يصدنك هؤلاء الكافرون عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادعوا إلى ربك، ادعو إلى التوحيد، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، يحذره ربه سبحانه وتبارك وتعالى. وكانوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله في سورة الإسراء: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يبقى هنا المشركون فضلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، كادوا في كيدهم أن يميلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العصمة موجودة، العصمة، ولولا أن ثبتناك، فبدأ بذكر العصمة أن الله ثبته على الحق، فلا يزيغ أبدا عن هذا بتثبيت الله عز وجل له. قال له سبحانه: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادعوا إلى ربك، ادعوا إلى التوحيد، ولا تكونن من المشركين، خطاب له ولأمته، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ولا احذر أن تتخذ إلها غير الله، وحاش له وهو المعصوم أن يعبد غير الله. ولكن إذا كان هذا الوعيد يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، احذر كذا، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، إذا قيل له ذلك لما غيره من باب أولى، إنه يخاف من وعيد الله سبحانه. قال: ولا تدع مع الله إلها آخر، ولا بد من الوقوف هنا، أن تقف على هذا الوقف لازم، إنك لو وصلت أفسدت المعنى. يبقى: لا تدع مع الله إلها آخر، تقف لا إله إلا هو سبحانه تبارك وتعالى، تقرير أنه الإله الواحد، وفيها يجوز المد الطويل لمن يمد مدا طويلا، والمد المتوسط، ويجوز القصر، وإن كان أصحاب القصر كقالون وحفص وأبي عمرو وغيرهم يجوزون في ذلك المد ويسمونه بمد التعظيم، مد التعظيم في كلمة لا إله إلا الله، في كلمة فيمد فيها توسطا يقول لا إله، حتى لو كان يقصر في غيرها، ويسمي هذا المد بالتعظيم لله سبحانه وتبارك وتعالى. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء. قال الله سبحانه وتبارك وتعالى هنا كل شيء هالك إلا وجهه، وقال في سورة الرحمن ويبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وعبر بالوجه، مش معنى أن الوجه بس يبقى غيره، لا لا، ولكن الوجه أعظم ما يكون، فعبر به، فعبر بالبعض عن الكل. فالله سبحانه وتبارك وتعالى لما يقول إلا وجهه، معنى التعظيم، ذكر الوجه لتعظيم الله سبحانه وتبارك وتعالى، ونؤمن بالوجه لله عز وجل، وذكره هنا تعظيما له. ولذلك يقول الثوري سألت أبا عبيدة عن قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا جاه، إلا جاه، كما تقول لفلان وجه في الناس أي جاه في الناس. وهذا ليس معناه نفيا لوجه الله عز وجل، هذا إثبات لوجه الله، ولكن معنى أنه يعبر بالوجه إثباتا له وبهذا الشيء عن العظمة، عن العظمة. فالمعنى وجهه العظيم وذاته العظيمة باقية وغيره كله فان، قال له الحكم وحده لا شريك له، يحكم بما يشاء ويفعل ما يريد، وإليه ترجعون، هذه قراءة الجمهور، وقراءة يعقوب وإليه ترجعون. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن لا يجعلنا من المفسدين في الأرض، وأن يجعلنا من أهل الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.